ونكمل تأملاتنا في سفر الرؤيا. وصلنا لآخر إصحاح 13. فإصحاح 13 سمعنا عن الوحش اللي طالع من البحر والوحش اللي طالع من الأرض، وقلنا أن هما إشارة إلى المسيح الدجال أو النبي الكذاب أو واحد منهم على الأقل. والإشارات اختلفت مع مفسرين، ناس كثيرة حبت تربطهم بشخصيات محددة في التاريخ، وإن كنا نميل أنه لسه المسيح الدجال طبعا اللي لسه يعني هيسبق مجيء المسيح لسه ما وصلش. وآخر حتة قرناها إصحاح 13 عدد 16 يقول: ويجعل الجميع الصغار والكبار الأغنياء والفقراء الأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، ولا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هو ما قالناش اسم الوحش، ما قالناش اسمه الحقيقي إيه، وما قالناش السمة بالضبط شكلها إيه، لكن إحنا خدناها بشكل تأملي مقصود بيها أن فكر الشيطان لما يكون على جبهة الإنسان أو على إيده اليمنى، يعني الشيطان إما بيقود أفكار الإنسان أو أعماله، هم دول ولاد الشر، والشر هيسود في العالم أغنياء وفقراء أحرار وعبيد صغار وكبار، ومش هيبقى في تعاملات في الحياة يمكن إلا من خلال المختومين بسمة الوحش أو عدد اسمه. دي إشارة طبعا أن أولاد ربنا دايما هيكونوا حاسين بغربة وهيتعبوا في الدنيا دي، وهيبقى في ضغوط عليهم لأن مش عارفين يمشوا في الدنيا بطريقة الدنيا. هنا الحكمة: من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. هنا الحكمة، يعني الموضوع ده ما حدش هيفهمه بالسحر، يعني الكلمة اللي جاية دي مش أي حد يعرف أسرار. من له فهم فليحسب عدد الوحش. أول حاجة إنه عدد إنسان. الوحش في عظمته في ناس هتتصور إن هو ده ربنا لأنه بيعمل معجزات والعالم كله مشي وراه، فلما يقول أنا المسيح في ناس كتير هتصدق، ولما يقول أنا ربنا ويجلس في الهيكل كإله ويدعي الألوهية ناس كتير هتمشي وراه. أولا أول حكمة إنه إنسان، هو مش وحش ولا إله ولا ملاك، هو إنسان ولكنه هياخد شكل المسيح الدجال أو هيدعي الألوهية وهيقول إنه هو المسيح عشان العالم يمشي وراه. ايه حكاية بقى العدد المحير ده اللي ناس كتيرة بتقف عنده، عدده 666؟ اولا في علم اللغات، اللغات في الوقت ده كانت يوناني ولاتيني وبعض اللغات المحلية بقى زي الفرعوني او غيره، في اللغات الحروف بيبقى لها ارقام، فممكن تشكيل اكتر من اسم عشان نوصل للرقم ده. يعني في علم اللغات كل حرف له رقم، ولما يجمعوا اسم الشخص يدوا له رقم. ومن هنا المفسرين على مر العصور اجتهدوا ان هم يربطوا الرقم ده 666 بشخصيات. من القرن الاول اللي قال عليه نيرون طلعوا نيرون فترة، وطلعوا دقلديان فترة، وطلعوا هتلر مرة، وطلعوا نابليون، وطلعوا كل شخص يجي كده يعني يسوء العالم والعالم كله يخضع له بشكل ما، يحاولوا يركبوا الرقم ده عليه. احنا بطريقتنا لا نميل الى تشخيصه في شخص محدد، لكن ناخدها زي ما علمونا ابائنا بالطريقة الرمزية. رقم ستة دايما رقم ناقص، لان الدنيا اتخلقت في ستة وارتاح ربنا في السابع، وأصبح سبعة إشارة للكمال الأرضي، وثمانية إشارة إلى رقم سماء أو إلى الأبدية. يعني يوم الحد نقول عليه اليوم الثامن، لأنه بعد السابع بعد السبت إشارة إلى الأبدية. وسبعة لما تيجي كلمة سبعات يبقى ده كمال الأسبوع الأرضي، فده 666 يعني ناقص ناقص ناقص، يعني ناقص بالتلاتة، يعني لا ما فيش حد يتغش فيه. هي ببساطة كده، هذا الشخص مع كل معجزاته وسلطاته هو شخص ناقص. ناقص يعني ايه؟ يعني مش كامل، مش هو ده القوي الكامل الحقيقي ربنا يسوع المسيح، مش هو. فهو أبسط تفسير ليها 666 يعني شخص ناقص فعل. طبعا في اجتهادات تانية يعني، لكن يعني لقوا مثلا ان 600 كان عمر نوح لما جه طوفان شارة للدينونة، والستة والستين كانوا مقاييس التمثال اللي شافه دانيال في الحلم، فقالوا ان دينونة الله تأتي على هذا المسيح الدجال التمثال الضخم صاحب 66، فهيجي الوقت اللي يبقى 666 يعني جه وقت دينونة هذا الدجال. هي كلها اجتهادات من الآباء اللي كل حرف يبتدي يغوص وراءه ويربطوه ببقية الأرقام في الكتاب، لكن نميل لهذا التفسير البسيط أنه إشارة إلى رقم ناقص. أولا الكتاب أعلن لنا حقيقة أنه عدد إنسان، فلألا يظن أحد أنه ملاك أو وحش فعلا حيوان أو إله، لا طبعا هو مش كده، هو إنسان. هذا الوحش إشارة إلى إنسان. وقد ينطبق الرقم يوما ما لما يجي المسيح الدجال تتحسب تبقى دقيقة وتبقى مظبوطة، لك احنا هنعرفها ازاي دلوقتي؟ لسه ما جاش المسيح الدجال ولسه ما عرفناش اسمه بالظبط، فما نقدرش نربط الرقم ده بيه. لما يجي هنعرف ازاي الرقم ده يركب عليه، لكن خلونا نؤمن انه ناقص وليس كاملا كمال المسيح له. ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون. لما يقول ثم نظرت يبقى ابتدينا رؤية جديدة، وكل رؤية مرة تبقى رؤية مرعبة أو مرهبة لأن فيها عدوان على الكنيسة وحرب، ومرة تبقى رؤية مريحة جدا مفرحة فيها نصرة للكنيسة ولاد ربنا، دي رؤية مفرحة. ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون. جبل صهيون دايما إشارة إما إلى المسيح أو الكنيسة، دايما الجبل رمز للكنيسة أو للمسيح اللي أسس الكنيسة، والخروف الواقف طبعا هو المسيح له المجد، فالخروف المنتصر اللي واقف على الجبل إشارة إلى المسيح في نصرته. ومعهم 144 ألفا، الرقم ده جاء قبل كده فاكرين في إصحاح 7 لما ابتدى يعد من اليهود، عد 12 ألف من كل سبط، ف 12 ألف في 12 طلعوا 144 ألف، ودول المختومين من الأسباط وكأنهم المفديين أو المقدسين بتوع العهد القديم. هنا هتيجي إشارة للرقم ده بمعنى تاني، احنا قلنا ساعتها ان الرقم ده برضو حركي يعني رمزي، يعني ما نقدرش نقول ان اليهود اللي هيدخلوا السماء بس 144 ألف. وساعتها في صح 7 فكركم لقينا ان الامم اللي داخلين السماء ما لهمش عدد، فارتاحت نفسيتنا، يعني ان كان حاطط رقم لليهود ما حطش رقم للامم. قال بقى نظرت جمع لم يستطع احد ان يعده من كل القبائل والألسنة والشعوب، وكانوا لابسين أبيض وبيهتف. فهنا بيفكرنا بالرقم ده تاني، 144 ألف لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. اسم أبو مين؟ أبو الخروف، أبو المسيح له المجد. تاني الختمة هو أصل لما جاب سيرة السماء، سمة الوحش، عاوز يجيب على طول المقابل، احنا ملناش في سمة الوحش ولا في فكر الشيطان ولا في اسلوب الشيطان، خلينا احنا بتوع الختم السماوي. لهم اسم ابيه على جباههم، فحب يطمننا. قال لا، قصاد الناس اللي ملهاش عدد دي اللي مختومة بختم الشيطان، في ناس معينين مختومة باسم الله على جباههم. برضو كان كتير من الاباء يحبوا رقم 12 يقولوا 12 أصله 3 في 4. 4 دايما تنبهنا لجهات الأرض الأربعة، إشارة لكل العالم. وثلاثة الثالوث الأقدس، يعني كل المؤمنين بالثالوث الأقدس في كل بقاع الأرض، دول ال 12. اضربهم في 12 في 1000، يعني ايه؟ بلا حدود الحكاية، في كل جيل وفي كل زمن وفي كل شعب وبلا حدود، لكن كل المؤمنين بالثالوث القدوس من كل بقاع الدين. لهم اسم أبيه مكتوبا على جبههم. برضو احنا قلنا إن كان هم ليهم فكر الشيطان، معلمنا بولس يقول أما نحن فلنا فكر المسيح. فالواحد دايما يسأل نفسه، الحكاية مش مجرد بتترشم بالزيت أو بتقول باسم الأب والابن، كل ده كويس، لكن كمان في حاجة أهم، وانت بتفكر، بتفكر فكر المسيح ولا فكر الشيطان؟ ده سؤال مهم. هل الواحد فينا هو بيفكر، بيفكر في الماديات يبقى فكر الشيطان، بيفكر في الخطية يبقى فكر الشيطان، بيفكر في المحبة، في التعب المقدس، في الصلاة، في السلام، في كل حاجة حلوة روحية يبقى فكر المسيح. فالواحد لازم يراجع نفسه، يا ترى أنا مختوم بأنهي ختم؟ مش هتبان في المراية دي، هتبان في المراية دي في الإنجيل. علمنا يعقوب يقول اللي يبص على الإنجيل كأنه بص على المراية. لو بصينا على المراية مش هنشوف الختم، لكن لو بصينا على الإنجيل ورجعنا نفسنا على الإنجيل هنعرف إحنا عندنا فكر المسيح صحيح ولا ما عندناش. وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيصارة يضربون بقيصاراتهم، وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة حيوانات والشيوخ، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. بيقول سمعت صوت من السماء كصوت مياه كثير. فأول إصحاح في الرؤية الصوت ده نسب لمين؟ للمسيح نفسه. يقول صوته كصوت مياه كثيرة، فكأن المسيح لما بيتكلم خير بلا حدود، مية كثيرة جاية على الدنيا، ينبوع ماء حي متدفق على كل الناس. تعاليم المسيح دي فيها عمق وفيها حياة. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، هو مياه كثيرة. وفي نفس الوقت وصف صوت المسيح في موضع آخر أنه زي الرعد، يعني قد ما في خير مياه كثيرة في حياة، صوت ربنا ده كمان صوت ربنا زي الرعد، يهز البني آدم عشان يفوق ويزبط ويخوف. فيتوصف وصفين يبدو أنهم عكس بعض، لكن كل وصف منهم مهم. صوت ربنا زي المية الكثيرة، أيوة هو ده الوحيد اللي يروي. لما الواحد يقعد مع الإنجيل ويسمع كلام ربنا كثير يشبع، يرتوي، يفرح، ينتعش. وكمان زي صوت الرعد يخاف، اللي يقرأ كلام ربنا كثير يبقى عنده خوف مقدس، ما يبقاش مستبيح ومستهين في حياته. وصعد صوت ربنا، سمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيصارة يضربون بقيصاراتهم، وهم يترنمون كترنيمة جديدة. سمع كمان وصعد صوت ربنا له المجد صوت مرنمين ومسكين قيصارات يعزفون. والقيصارات دي أدوات موسيقية قديمة وترية، كانت تتعزف من وقت يمكن داود النبي، وفي مزمور يقول سبحوه بالقيصار والمزمار، وكانت آلة مستخدمة وممكن تستخدم لغاية النهاردة، فيها رقة كده وفيها نغمات وتدي نوع من الفرح والبهجة، موسيقى مقدسة. ممكن الموسيقى تبقى بتخدم على الترنيم والتسبيح وتدي جو روحي حلو. ففي السماء في موسيقى، موسيقى مقدسة بيعزفوا عليها الناس اللي واصلين للسماء، هم فرحانين. وهم يترنمون كترنيمة جديدة. ليه ترنيمة جديدة؟ أصل على الأرض كل مشاعرنا فيها فرح بربنا وفيها شوية حزن توبة وفيها شوية خوف من الدنيا وفيها شوية قلق على المستقبل وفيها شوية ضعف وفيها شوية شكوى، كل ترنمنا كده. لكن في السماء ترنيمة جديدة مفهاز غير فرح وتسبيح وشكر وبهجة وتمجيد. لا تسمع شكوى من حد، ولا تسمع توبة، ولا تسمع أنين، ولا تسمع حاجة. كل اللي في السماء ترنيمة جديدة، ترنيمة جديدة. فيقول هنا الترنيمة دي كان بيسمعها قدام العرش والأربع حيوانات والشيوخ. برضه فكركم بالدوائر اللي وراء بعض، العرش الإلهي المسيح في عرشه له المجد، حواليه الأربع كائنات غير المتجسدين، حواليه 24 شيخ أو قسيس، وحواليه ربوات من الملائكة وجموع القديسين. كل دول بيطلع صداهم كده في ترنيمة واحدة منسجمة، وكأن دول بيشاركوا في التسبيح. لكن يقول كلمة غريبة، لم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144 ألفا الذين اشتروا من الأرض. يعني إيه؟ يعني في واحد ممكن يدخل السماء يبقى غريب. هي طبعا ما تاخدوهاش بالحرف، خدوها كده بالتأمل. إزاي؟ لو واحد فينا محبش ربنا، لو دخل في السماء ما يعرفش ينفعل. فينفعل إزاي؟ كل اللي في السماء دول بيحبوا ربنا. لو واحد لا يؤمن بالمسيح كإله يدخل السماء ينفعل إزاي؟ ما ينفعلش بالكلام ده. لو واحد عايش حياته كلها بعيد عن الحب والعطاء والخير والسلام، وكل حياته كانت في الشر، يدخل السماء ما يقدرش يتعلم الترنيمة، ما يعرفش يشارك، ما يعرفش ينفعل. دي انفعالات قديسين سبقوا وتابوا، سبق وحبوا ربنا، سبق وعاشوا حياة تسبيح. فدول أول ما يدخلوا السماء يتعلموها على طول، يلقطوا الترنيمة على طول، لأن هم واخدين على الجو ده. حياتهم كانت حياة حب ربنا وحياة توبة وحياة عطاء، فيقدروا بسرعة يتعلموا الترنيمة. فبيقول لم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144 ألف الذين اشتروا من الأرض. يعني أول صفة تميزهم أن دول حاسين دايما أن هم مدفوع فيهم ثمن غالي، فكانوا عايشين مكرسين مخصصين لله، اشتروا من الأرض. المسيح له المجد اشتراهم بدمه، وهم فاهمين كده، فعايشين ملكه، مش ملك الدنيا، ولا ملك الموضة، ولا ملك أخلاق الدنيا، ولا ملك شعارات الدنيا، ولا ملك السياسة، ولا الاقتصاد، ولا لا، هم ملك ربنا. زي ما يقول يعيشوا، وزي ما يوصي يعملوا، اشتروا من الأرض. وطالما اشتروا من الأرض مقصود اشتروا عشان يورثوا السماء، فكان حياتهم كلها عنيهم على السماء، عارفين انهم مسافرين، عاشوا مكرسين مخصصين، وعاشوا غرباء في الدنيا مستنين يوصلوا السماء، لأنهم اشتروا من الأرض. ده إحساس مهم الواحد يحاول يوصل، إن الواحد يحس دايما ويفكر نفسه إن ربنا اشتراني من الدنيا دي، فبقيت بتاعه، مش بتاع الدنيا، ومش بتاع الناس، ومش ملك البلاد دي ولا الناس دي، أنا ملكه هو، وهو له حق عندي، وأنا المفروض أعمل كل اللي يرضيه لأنه اشتراني. وأنا اشتريت من الأرض فأصبحت غير أرضي، غير أرضي. صحيح أنا ماشي على الأرض زي غيري، بس أنا مختلف، لأن دلوقتي مولود من فوق، لأني اشتريت من الأرض. وهو ده اللي يعرف يتعلم الترنيمة. يعني إيه؟ هو ده اللي يقدر يسبح ربنا، هو ده اللي يفرح بربنا، اللي حاسس أنه اشترى من الأرض، حاسس بالثمن اللي دفع فيه، فحاسس بمحبة ربنا، فيعرف يسبح مع السماويين والقديسين. ده شكل من أشكال السماء الجميلة، أن السماء عبارة عن تسبحة فيها فرح وفيها بهجة جديدة وفيها جو كله حب وسلام. لكن هذا الجو مفهوش ناس أشرار، مفهوش متفرجين، كل اللي موجودين فيه مشاركين فيه. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار. في الزمن ده كانت الإباحية والزنا منتشرة جدا، فمن علامات التقوى أن هم ما يعيشوش في زنا. حتى في حتة تاني بولس الرسول يقول للناس اهربوا من الزنا، اهربوا منه. معنى كده الخطيئة كانت منتشرة قوي وكانت كتيرة، لدرجة أنه كان تحدي قدام كل قديس وكل مؤمن أنه يحافظ على نفسه من الخطية دي. فهنا بيقول لم يتنجسوا لأنهم أطهار، ما بيتكلمش على جواز هنا، إنه بيتكلم على خطية الزنا. من علامات هؤلاء القديسين أنهم عاشوا في بتولية روحية، في فرق بين البتولية الجسدية والبتولية الروحية. البتولية الجسدية ده استثناء ودعوة خاصة للبعض وحاجة كبيرة قوي عند ربنا، لكن مش أي حد يقدر عليه، لازم ياخد نعمة خاصة ودعوة خاصة، لازم ياخد نعمة خاصة ودعوة خاصة عشان يعيش بتول يخصص نفسه لربنا جسديا كمان وقلبيا وروحيا. دي مش أي حد يقدر عليها، ولازم تبقى الدعوة واضحة، ولازم يبقى فيه إرشاد عشان تثبت الدعوة. أما البتولية الروحية مقصود بيها أنك تعيش ملك ربنا مش ملك للدنيا، لأنه الحياة بوشين، وش ربنا وش للدنيا، يتسمى زنا روحي، كأننا خنا ربنا وحبينا الدنيا عليه، وتبقى الدنيا دي ضرة ربنا أو عدوة ربنا. عشان كده يقول لا يقدر أحد أن يحب الله والمال، ومحبة العالم ها عداوة الله. ليه يا رب؟ لا، العالم بشهواته ما ينفعش تحبه وبعدين تقول بحب ربنا. فلا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. طبعا هنا العالم مقصود به الشهوات مش الهوى والناس، لا، لأنه في حتة تانية يقول هكذا أحب الله العالم. العالم بمعنى الرديء، بمعنى الشهوات، بمعنى الماديات، عداوة لله. فهنا بينبهنا يقول هؤلاء الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار. يبقى أول علامة لل 144 ألف دول أنهم أشتروا من الأرض. ثاني علامة أو صفة فيهم أنهم عايشين في طهارة، طهارة الفكر، طهارة القلب، طهارة الحواس. كلمة طهارة دي كلمة كبيرة. الطهارة مش مجرد عدم الزنا، لا، ده ربنا يسوع له المجد رفع المستوى وقال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى به في قلب. فكلمة طهارة أصبحت كلمة عالية قوي. طهارة الفكر مطلوبة، وطهارة العين، وطهارة الحواس، وطهارة الإيد، وكل شيء طاهر للطاهرين. ثالث صفة فيهم هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب. دول قلبهم مع الخروف، منين ما يمشي الخروف يمشي وراء، هم حياتهم في الخروف، لازقين للخروف. المسيح له المجد. عارفين الترتيلة بتاع زمان اللي تقول حيث قادني أسير وإلى الصلب وإلى جثماني، وزي ما يروح نروح. فالمسيح له المجد مثلا يطلع على جبل، نطلع على جبل وناخد خلوة ونصلي، يركب مركب نركب مركب، يتصلب نتصلب، يتبهدل نتبهدل، يقوم نقوم، يصعد نصعد، يجلس عن يمين أبي نجلس معه عن يمين الآب. هؤلاء يتبعون الخروف حيثما ذهب. المرتبط بالمسيح له المجد منين ما يروح المسيح تلاقوه في ديله. عشان كده المسيح له المجد يوعدنا وعد حلو، يقول حيثما أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. منين ما هروح خدامي لازم يبقوا معايا. ده كرامة كبيرة قوي، ده وعد حلو قوي. احنا مسؤولين عن الجزء الاول منه، احنا نلزق لربنا وهو يوعدنا منين ما يروح ياخدنا معاه. فاذا كان نصيب المسيح له المجد هو المجد الابدي، يبقى احنا كمان لنا نصيب معاه في المجد الابدي، بس لو كنا ايه نتبعه اينما ذهب. في واحد يمشي ورا المسيح طول ما المسيح بيدي خير، اول ما يقرب من الصليب يقول له لا ما اتفقناش على كده. المسيح له المجد مرة التفت الى الجموع التي تتبعه ووجههم، قال لهم انتم ماشيين ورايا ليه؟ لانكم اكلتم وشبعتم، انتم لكم مصلحة، انتم هتسبوني لان انتم ناس بتستغلوني بس، لكن هيجي وقت هدخل على الصليب هتهتفوا مع الناس وتقولوا اصلبوا وارفعوا، بطل يجيب لنا اكل، بقى سايبنا للدنيا. يعني هو المسيح له المجد لما يشبع الجموع نفرح به، ولما يسمح بتجارب نزعل منه ونسيبه؟ لا، ما يبقوش خاصته. هؤلاء يتبعون الخروف أينما ذهب. نحن نتبع المسيح ونعلم أنه إلى الصلب يأخذنا، نعلم جيدا أنه إلى الضيق يأخذنا، وبرضو بنمشي وراه حيثما ذهب، لأننا عارفين في الآخر هنوصل معاه ليه. فمن ميزات 144,000، أولا نشتروا من الأرض، اثنين عايشين في طهارة، ثلاثة يتبعون الخروف أينما ذهب، أربعة يتعلمون الترنيمة. يعني إيه؟ يعني بيدوروا على الجو السماوي دايما. في واحد يجي يقول إيه، أعرف أحفظ هنا تسبيح وتراتيل وألحان عشان لما أطلع السماء ما بقاش غريب، لحسن أقعد وسطيهم ما أعرفش أقول حاجة، أحس إن أنا غريب. طبعا أنا بقولها بسذاجة، يعني هو في السماء هنتعلم كده لوحدنا، لكن يعني اللي مش واخد على الجو بتاعنا، اللي مش واخد على الحب الإلهي، اللي مش واخد على القعدة مع ربنا، طب هيدخل السماء يعمل ايه؟ ما هو السماء ما فيهاش غير الجو ده، الفرح من النوع ده والتسبيح والبهجة من النوع ده. لو الواحد مش واخد عليه خالص يبقى في حاجة غلط. هؤلاء اشتروا من بين الناس، تاني بيفكرنا بالقعدة دي، دول اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف. يعني دول أول أطفى كده لربنا، باكورة لله وللخروف. البعض قال أن 144,000 البتوليين دول اعتبرون بتوليون، قد يكونوا إشارة إلى 144,000 طفل المرجح أنهم استشهدوا على يد هيرودس وقت مذبحة بيت لحم. في ناس بتعتقد أن عددهم وصل إلى هذا الرقم، والبعض بيقول لا الرقم ده مبالغ فيه، لأن دي قرية مهما كان مش هتطلع 144,000 رضيع، ده بقى رقم كبير قوي. وفي ناس تقول الرقم ده إشارة ببساطة إلى جماعة النساك والبتوليين اللي خرجوا للصحراء عبر كل العصور، والنهاردة ليلة أنبا أنطونيوس كل سنة وانتم طيبين، ده أبو الرهبان، أبو البتوليين. فبرضه ده معنى كويس انه قد يكونوا اشارة ان دول ليهم درجة خاصة وكرامة خاصة عند ربنا لانه باعوا الدنيا واشتروا ربنا. فلاحظوا ان النهاردة في ناس تتهم الناس دول باتهامات سيئة جدا، لان الشخص اللي ما يعرفش حب ربنا يستغرب جدا يعني ايه واحد يسيب الدنيا ويروح الصحراء. يعني بيقول لك طب مش هياخد فيديو تلفزيون معاه، طب مش هياخد حتى وكمان معاه، طيب هو مش فاهم يعني ايه واحد مستخسر الوقت وسط الناس عشان يقعد مع ربنا، هو شايف بالنسبة له هو في الدنيا زهقان، بينما التاني رايح لاخر الدنيا برا الدنيا خالص وفرحان مش زهقان، شبعان بربنا ومش زهقان. فاللي ما يعرفش يحب ربنا يستغرب من الناس دول، لانها حاجات تفوق الطبيعة. البتولية الاختيارية دي سموه زي الملائكي، يعني صحيح احنا ما ترهب الناس، لكن لازم نقول ان كرامة الرهبانة حاجة كبيرة. البتولية الحقيقية لها كرامة كبيرة في عينين ربنا الحقيقي. ليه؟ لانهم تشبهوا بالملائكة من هنا على الارض، حتى الاحتياجات الجسدية ترفعوا عنه، الاكل والجسد والحياة الجسدية وتربية الاولاد، كل ده تساموا عنه، مش لانه وحش، لانه في حب اكبر واهم، حب ربنا. فالبتولية الحقيقية ممدوحة جدا عند ربنا، وراث البتولية دي كلها سيدتنا كلنا وملكتنا العذراء أم النور البتول. فنحن نكرم البتولية ونديها كرامة عالية جدا، لكننا نؤكد على البتولية الروحية المطلوبة من كل الناس مش الجسدية. نقول ماله، لأن ربنا ادانا بركة الزواج وبركة العيال، والزواج مقدس في المسيحية، لكن مطلوب مننا تبقى قلوبنا بتولية، يعني بتحب ربنا وما تحبش الدنيا، تحب ربنا وما تخونش ربنا، تبقى مشترى من بين الناس باكورة لله والخروف، يعني هم دول اللي وسط الدنيا يعجبوا ربنا. وفي أفواههم لم يوجد غش. برضو اللسان اللي يعرف يسبح ما يعرفش يقول غش، يعني مش من المناسب ابدا نقعد نسبح ونرتل ونحفظ الحان ومزامير وبعدين نزعق ونقول كلام بطال او نقع في الادانه زي معلمنا يعقوب قال يا جماعه ما ينفعش عين ماء تنبع مره ميه مالحه ومره ميه عذبه، ما تجيش، عين المية تطلع يا مية عذبة يا مية ملحة، لسانك يقول كلام حلو وتستبيح ربنا يا ما يقولش خالص، أو يقول كلام وحش وما يقولش كلام ربنا. زي مرة واحد راهب عجوز كده يقول إيه، يقول أنا ما عرفش أتكلم غير مع ربنا أو عن ربنا. طب أي كلام تاني يقول ما عرفش، أنا يتكلم معاه يتكلم عنه، لكن أكتر من كده ما عنديش كلام أقوله. تصوروا لما الواحد يوصل أنه أي كلام تاني يبقى كلام فاضي، يبقى كلام ملوش لازمة، من كتر ما هو بيحب ربنا وفرحان بربنا يقول يتكلم عنه يتكلم معاه، لكن أي كلام تاني غالبا هيقع مننا في خطايا كتير. في أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. طبعا ربنا بيجملهم وبيخليهم في عينيه بلا عيب، والواحد يسمع الكلمة دي يقول طب ده احنا كده ملناش نصيب، ده احنا مليانين عيوب. لا، ربنا بقدرته ومحبته وعمل نعمته يغيرنا ويدينا جسد ممجد في السماء عشان نقف قصاده بلا عيب. احنا بس نجاهد ونجتهد ان احنا نعيش اطهار، نعيش نسبح ربنا، لا يوجد في أفواهنا الغش، نمسك في ربنا وهو عليه الحتة بتاعت بالعيب دي احنا مش قدها، دي لازم عمل نعمته ونضفنا خالص عشان نبقى بالعيب. يبقى المنظر ده كان منظر مريح بعد منظر مخيف شوية للوحش اللي طالع من البحر والوحش اللي طالع من الأرض يضطهد الكنيسة والسماء اللي للناس اللي ماشية ورا الوحش. قالنا المنظر الجميل ان في ناس مختارة مشترى من الأرض عمالة تسبح، ومش أي حد يسمع الترنيمة ويتعلمها غيرهم، ودول عايشين أطهار وفي أفواههم لم يوجد غش. ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. يبقى احنا بنتفرج على منظر بس لسه القصة ما خلصتش، واضح ان لسه في ناس عايش على الأرض، عشان كده يقول يبشر الساكنين على الأرض، وكأن يوحنا بيبص على السماء ويكتشف ان الناس دي بتسبح وفرحانة، وبعدين يبص يلاقي لسه في ناس بتجاهد على الأرض. يبقى المناظر دي السماوية دي ممكن تكون دلوقتي، الحالة اللي قرناها بتاعت 144 ألف دي شغالة دلوقتي، بيسبحوا فرحانين وشبعانين بربنا من دلوقتي. فطبعا اللي شايف ده كله بيبقى نفسه كل الدنيا تدخل وتنضم لل 144 ألف. فبيقول شفت ملاك طاير في وسط السماء معاه بشارة أبدية، يعني خبر صار أبدي، مع خبر حلو زي الإنجيل كده إلى الأبد، الخبر ده مستمر. إيه الخبر؟ يبشر الساكنين على الأرض. ما زلنا في مرحلة التبشير والبشارة، وما زال ملايكة بيقولنا من السماء في شكل ملايكة أو شكل بشر، ربنا بيبعت كتير خدام كتير بيبشروا معاهم بشارة من السماء عشان ندوق طعم السماء، لكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله واعطوه مجدا. بسبب العالم اللي مليان فساد الكلمة دي تبدو ساعات تبقى غريبة في العالم الملحد اللي ما بيخافش ربنا، كلمة خافوا الله دي كلمة غريبة، ده ساعات تقولوها في بلاد بره دلوقتي يضحكوا عليه، يعني لما حد يجيب سيرة ربنا يضحكوا عليه كأنها موضة قديمة، يعني اللي يمشي ورا ربنا ده موضة قديمة، الكلام ده ما عادش دلوقتي. ويتهكموا على اسم ربنا، فيجي ملاك يقول لهم خافوا الله واعطوه مجدا، بكرة هتشوفوا الحقيقة. مش شطارة ان ربنا مطول باله علينا وساكت على ناس ملحدين بتتريق عليه وبتهين اسمه، وساكت على إباحية شغالة ووحش مبرطع في الدنيا، ربنا مطول باله، لكن ده مش معناه انه مش موجود ولا انه راضي على الفساد ده. خافوا الله واعطوه مجدا، مع قوة الكلمة دي صدقوني محتاجين نقولها لكل واحد فينا، خاف ربنا. خاف ربنا. لما الواحد يخاف ربنا حاجات كتيرة في حياته هتتظبط، أولوياته هتختلف، علاقاته بالناس هتتغير. خلي خوف ربنا قدام عينيك، لأنه توصف الأشرار وصف مرة قال ليس خوف الله قدام عيونهم، سموا الأصلال تحت شفاهم. طيب احنا عندنا خوف ربنا قدام عينينا، ده دي فضيلة حلوة، خافوا الله. احنا بنحب ربنا، لكن ده مش معناه ان خوف ربنا حاجة غلط، لا ده مهم قوي. اللي بيحب ربنا يخاف ربنا، واللي يخاف ربنا يحب ربنا، والاتنين عمرهم ما يتعارضوا. الابن البار اللي متربي حلو يخاف ابوه ويحب ابوه، وعمره ما يحس بتعارض بين خوفه لابوه وبين حبه لابوه. عشان كده ربنا حتى في ملاخي واحد يقول إن كنت أبا فأين هيبتي، وإن كنت سيدا فأين كرامتي. تكرموني تخافوني تحبوني تهبوني كله كويس، بس يبقى في حاجة بيني وبينكم. لكن لا طائل أكون سيد مخيف، ولا طائل أكون أب محب ومحبوب، فبيبقى الغلط فينا. فبيقول الملاك ده خافوا الله. برضو الكلمة دي معناها ان كل خادم فينا عاوز يقول للناس الكلمة دي وتأثر في الناس لازم يبقى زي الملاك. كل ما كانت حياتنا حياة ملائكية حياة نقية، كل ما كان الكلام مؤثر والبشارة قوية. احنا ممكن نقول الكلمة دي لبعض ولا توصل ولا تعدي. ليه؟ لان مش ملاك معاه بشارة ابدية. لكن يوحنا المعمدان يترسم بجناحات لأنه كان زي الملاك. يوحنا المعمدان كان بيقول كلام مؤثر جدا مع أنه كلام بسيط، وكان حتى يتميز أن كلامه ناشف. يقول قد وضعت الفأس على أصل الشجر، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع. الله في الكلام الصعب ده، ده لو جيت جن النهاردة نقول لا لا ده وعز من النوع اللي بيخبط في الناس، بلاش من النوع اللي بيوجع الضمير. لا ده وجع ضمير الناس كلها، وبقوا يطلعوا له الصحر عشان يسمعوا عظاته. وناس ايه فريسيين على جنود على عمال على كل الفئات. ايه اللي اثرهم بكلام يوحنا؟ لان يوحنا كان ملاك. ملاك يتقدم الطريق امام الله، فكان كلامه قوي. وكان يعني مجمل كلامه اصنعوا اثمارا تليق بالتوبة، خافوا الله واعطوه مجدا. لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينبيع المياه. برضو كلمة جاءت يعني قربت، هي ما جاتش في لحظتها. لكن كل شوية يجيلنا مرسال من السماء يقول لنا الساعة جات، احذروا الأيام قربت قوي. قد جاءت ساعة دينونته فخافوا الله واعطوه مجدا. كل شوية نسمع عن حد يتخطف من وسطينا، إنها ساعة دينونته. الساعة بتيجي فجأة وبتيجي بسرعة وعمالة تقرب. هل الناس مستعدة ولا لا؟ خافوا الله واعطوه مجدا. ثم تبعه ملاك آخر قائلا سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. وبابل دي نقف عندها شوية. بابل كانت دايما رمز للشر، لأن بابل عاصمة العراق زمان كانت مملكة عظيمة في القرون اللي قبل الميلاد، في القرن الخامس والسادس قبل الميلاد، وكانت أعظم إمبراطورية في الوقت ده، واحتلت معظم العالم القديم، وسابت ضمن مسابة حتى الشعب اليهودي. يعني كسروا الهيكل شوية وخدوا كل الشباب اليهودي وشغلوهم عندهم في بابل. وفي بابل بقوا يعلموهم عبادة الأوثان. لو تفتكروا سفر دانيال كانوا يعملوا التمثال من دول ويزمروا، واللي ما يسجدش للتمثال يحرقوه أو يرموه للأسود. وده اللي حصل مع دانيال وربنا تمجد في حياته. فبابل ترمز إلى مملكة الشر، معلمة الوثنية، معلمة الإباحية، معلمة الفجور. فبابل لا تقصد في حرفها برضه، وإنما تقصد في معناه. حتى إن واحد من اللي كتبوا المزامير بعد كده يقول على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون. يعني رتب كده شعر جميل على مشاعر المزبيين في بابل، وقعد يقول اللي مزبيين دول كانوا بيحسوا بايه، يقولوا علقنا قيصاراتنا على الصفصاف بتاعها، الشجر بتاعها علقنا القيصارات ومش عاوزين، معترضين مش عاوزين نسبح. هناك سألونا الذين سبونا أقوال التسبيح، يعني كانوا يتلموا الجماعة بتوع بابل كده حوالين اليهود يقولوا لهم ما تسمعونا ترتيلة من بتوع أورشليم، فيقولوا لهم لا، ويعلقوا القيصارات كده ومش هنشتغل مش هنسبح. ليه مش هتسبحوا؟ يقولوا كيف نسبح تسبيح الرب في أرض غريبة، احنا مش عارفين نسبح، ليه؟ حوالينا أوثان وحوالينا خطية وحوالينا فجور، مش عارفين نصلي. الشخص اللي عايش وسط الفساد ما عرفش يسبح. التسبيح محتاج جو نظيف، جو حب، جو نقاوة، جو توبة، هو ده اللي يخلي الواحد يسبح بقلبه. كيف نسبح تسبيح الرب ونحن في أرض غريبة؟ فبابل تعتبر الأرض الغريبة، أو تعتبر رمز للعالم الشرير اللي بيضطهد ولاد ربنا وبيذلهم، وتوصل بيهم ان هو ايه يعني يتريق عليهم يقول لهم سمعونا حاجة من بتوع أورشليم. فهنا ملاك طلع يبشر ويقول سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. ايه الكلمة دي؟ الأول بابل سقط جميع الأمم، يبقى هي أس الفساد، هي اللي بتعلم الشر، يبقى هي رمز المملكة الشيطان أيا كان مكانها وموقعها، مش بالضرورة يعني العراق اليومين دول يعني صلوا لها وخلاص. من خمر غضب زناها، مقصود بيها أنه كأنه الزنا له منظر زي الخمر، يعني إيه؟ بيعجب الناس أو بيغري الناس، ولكن هذا الخمر، خمر الزنا، يتسبب في غضب الله. الإباحية دي بتجيب غضب ربنا على العالم وعلى البلاد اللي كلها شر وإباحية. وهيجي بعد كده في صح كامل يكلمنا عن سقوط بابل دي وإزاي أنه اكتمل الكاس بتاعها، يعني ربنا فضل سايب سايب لغاية إيه ما ملت الكاس خالص كده، وابتدى بقى يعاقب بشدة. فربنا رافض الإباحية اللي في العالم وغضبان عن الفساد اللي ماشي في الدنيا دي، والنهاردة في العالم عاوزين يقننوا الإجهاض ويقننوا الشذوذ الجنسي ويفتخروا بالاستنساخ البني أدمين، وهم ركنين ربنا خالص وبيتريقوا على ربنا، واللي يتكلم بأي لغة دينية يبصوله كده بتهكم، يعني انت لسه بتعتقد في الحاجات دي؟ وهم فرحانين بنفسه. خمر غضب زناها، هتيجي ساعة صعبة كل الناس دي هتعرف حجمها، لأنهم تطولوا على ربنا. كون ربنا مطول باله، ما ياما طول باله في العهد القديم والعهد الجديد، وفي الآخر بانت إيده القوية. فهنا في ملاك بيبشر، طب واحد يقول هو دي بشارة؟ ده خبر مزعج. لا، ولاد ربنا اللي في معركة مستمرة مع الشر، اللي دايما الشيطان بيتحداهم بأفكار زي كده وبيجربهم وبيهز إيمانهم، يوم نهاية الشر وانهيار أفكار الشر يوم مفرح بالنسبة لهم. مش شماتة في البشر، لا، احنا ملناش عداوة مع بشر، ولكن انتقام من الشر ومملكته. مصارعتنا ليست مع لحم ودم ولكن مع أجناد الشر الروحي. الشر اللي في العالم ده مملكة متحدة، موجود لها أثار في كل بلد وفي كل كورنر في الدنيا. المملكة المتحدة دي يوم ما بتنهار احنا لازم نفرح، مش لأن في ناس هلكت يا رب ما حدش يهلك، ولكن لأن الشيطان بينهار. رأيت الشيطان ساقطا كالبرق، أعطيكم سلطانا على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا، يبقى كأن في ملاك معاه بشارة أبدية بيبشر ويقول خافوا الله واعطوه مجدا، وفي ملاك تاني بيقول سقطت بابل المدينة العظيمة، وفي ملاك ثالث بيقول ايه قائلا بصوت عظيم، إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف. هنا تحذير بقى، اوعى حد يحط السماء على رأسه أو على دراعه، اوعى حد يمشي في سكة الشيطان. يبقى الملاك الأولاني قال خاف الله، الملاك الثاني قال مملكة الشر هتقع، الملاك الثالث بيقول حسبوا تنتموا للمملكة دي، حسبوا تصلحوها، حاسب تتمس بيها. إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته، يعني في ناس إيه تقول إحنا يعني ما بنعملش الشر بس يعني ما بنعترضش عليه، لا غلط، خطر، اهرب من قومه، قومه بإيدك وقومه بقلبك وقومه بفكرك، ما تستسلمش. لأنه إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه. دي كلمة خوف، لأن البعض أحيانا في الأول يبتدي إيه يعرج بين الفرقتين، يبتدي يساوم كده، طب أمشي مع ربنا ولا أمشي مع الدنيا، طب رجل هنا ورجل هنا، طب وماله لما نعمل كده، طب حاسب السكة دي لو مشيت فيها هتاخد سمة على جبهتك، طريقة التفكير بتاعت الدنيا، أعمالك تتوسم بوسم الشيطان، يعني تبقى أنت أعمالك فيها الشر. شوية شوية هتلاقي نفسك بتسجد للوحش ولصورته، صورته يعني إيه؟ الفلوس دي صورة الوحش، الإباحية دي صورة الوحش، كل دي صور للشيطان، فتسجد ليها يعني عمال تشتغل لحسابها وتعيش لها. فحاسب اللي هيعمل كده يشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف. يبقى في الأول سماها بشارة وبشارة أبدية، لكن مع البشارة الأبدية في إنذار أبدي وفي تحذيرات وفي كلام خوف. كأن في ثلاث ملائكة بيقابلونا في حياتنا، ملاك بيقولك خاف ربنا واديله المجد، وملاك بيقولك الدنيا دي كلها هتخلص وهتضيع والشر ده هينتهي، وملاك ثالث بيقول لك حاسب تحط السماء على وشك أو على إيدك. لأن الواحد ساعات يتجرب بقولة ما هو الدنيا باقية والشر ماشي وحالته كويسة، لا هتقع، الشر ده له نهاية مهما طال له نهاية. ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف، ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين. الكلمة دي مهمة ليه؟ في بعض الطوائف بقت تقول غير مسيحية أنه القيامة للأبرار فقط وأما الأشرار ليس لهم عذاب، يعني بعض شهود يهوى والسبتين وكده يقولوا الحتة دي، يقولوا أنه الأشرار يموتوا ويخلصوا كده ما يتعذبوش يعني، لكن هنا الكلام غير كده، يقول يصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين، زي ما الراحة الأبدية راحة مستمرة إلى الأبد وفرح لا ينتهي، كمان العذاب الأبدي عذاب لا ينتهي. كنا احنا بالمنطق مش قادرين نتخيلها أو لمحبتنا في رحمة ربنا مستقترينها، لكن هنا الكلام واضح، احنا مش احنا اللي بنألف الإعلان الإلهي، لازم نمشي وراه. هنا يصعد دخان عذابهم إلى أبد الأبدين، ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه. هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. اختم بدي، ليه هنا صبر القديسين؟ لأن كل قديس في رحلة عمره بيحارب مملكة الشر بيتعب وبيصبر وبيجاهد وبيتخبط. هنا صبر القديسين، هيبان هنا صبر القديسين، فإن الشر مال الدنيا وهم برضو ماشيين صح، هنا صبر القديسين. لكن لو القديسين كل الدنيا اللي حواليهم حلوة وكل حاجة بتشجعهم على الخير، فين الصبر وفين الجهاد وفين الامتحان اللي يكافئوا عليه؟ هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. يعني قد ما الدنيا تزداد شرا، قد ما يبانوا أولاد ربنا أنهم محافظين على وصيته ويستاهلوا يدخلوا مع السماء، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. يبقى الاختبار الإيمان هو التحدي مع الشر، هو هتقول لا للغلط ولا لا، لكن لو بتهادن الشر وبتوافق عليه يبقى أنت فشلت في الاختبار ومش باين عليك وصية ربنا ولا إيمان يسوع. لكن وسط هذا العالم الشرير المعوج الملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم، هو ده المطلوب مننا. هنا صبر القديسين، كل ما تلاقي واحد في الدنيا دي كل حاجة حواليه غلط وهو برضو ماشي صح تقول هنا صبر القديسين. لما تلاقي واحد الدنيا بتكرهه بسبب أمانته قول هنا وصايا المسيح وإيمان يسوع، هنا صح يبان الحكاية دي كده، كأن الواحد قدام ربنا باين في حياته لأنه ضد الشر وضد